السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب من قلد تقليد الغنم، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه مما تقدم في المناسك. ما حكم الطهارة للسعي؟ ما حكم الطهارة للسعي؟ واجب ولا مستحب ولا شرط؟ وهل المسألة متفق عليها أم مختلف فيها؟ السؤال الأول. الجواب مستحب. ما الدليل على أنه لا يجب الطهارة للسعي؟ على أنه لا تجب الطهارة للسعي. قال غير أن لا تطوفي بالبيت، وما قال لا تسعي، فهذا يدل على ذلك. نعم. ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وفتواهم ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: إذا حاضت ثم إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى. كان يفتي أن الحائض تسعى بين الصفا والمروة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالجمهور على أن الطهارة ليست شرط للسعي، لكن لماذا قلت مستحب؟ ما قلت مثلا مباح أن يسعى؟ لماذا قلت مستحب ما قلت مباح؟ لأن النبي قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإذا السعي ذكر، جعل الطواف، جعل السعي ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، فهو ذكر، فيكره أن يسعى أو يستحب أن يسعى بطهارة، لكن ليس شرط. الطواف ما حكم الطواف بغير طهارة؟ نعم، شرط. هذا قول الجمهور، الشافعية والمالكية والحنابلة، لكن خالفهم الحنفية. الصحيح قول من؟ الجمهور شرط. ليش شرط؟ ليش شرط؟ نعم إيه يقول حافظ بن حجر: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، إن قال لها افعلي ما في الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، ليس حتى ينقطع دمك، أو قال حتى ينقطع دمك، لكن حتى تغتسلي، يقول ابن حجر هذا ظاهر في هذا المعنى. نعم، وجمع المكوفين ذهب العدم الاشتراط في ذلك، ولكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بدم، عند المالكية قول يوافق هذا، لكن الشرطية قول الجمهور. الآن الناس يحبون التشهيد جزاهم الله خير، لكن التحقيق سمعوا فتوى عالم معاصر أنه يستحب، صاروا ينشرونها في كل مكان يبي يستريحون. لا تجعل مقصد الاستراحة عندك لمقصد الاستراحة حظ من الشيطان فتنسى العلم وتحقيقه. خلاص يقول يبشر إخوانه في التواصل الاجتماعي، اتصل بهم كلهم أن الطواف مستحب. هذا فيه نظر من أي جهة؟ إيه التساهل في الشيء الذي يوافق الراحة والزحام قد يحدث فيتسارع إلى النقل دون تحقيق. وقد سربت مرة على شخص كتب في مجلتنا المعروفة، وفكرة مجلتنا ترى جاءت المجلة الإلكترونية، تعرفون الصحابة استعملوا المنجنيق، والمنجنيق ما كان عند العرب مشهور، فلا تقول كيف تفعل مجلة إلكترونية صفحات إلكترونية إيش هذا؟ نقول والله من ظهر مذهب الصحابة استعمل العلم، كانوا يكتبون العلم على إيش؟ أكتاف الجمال. وما الفرق بين منجنيق نصبه رسول الله على أهل الطائف وشاشة تشعلها في الجهاد في العلم كالمنجنيق ترجمها للعالم كله تصل إلى أقصى العالم، في فرق؟ ألا تقول أو لا يكون في نفسك شيء من هذا؟ فجاءني بعض الطلاب في الطائف مدرس قال والله فيه منتدى للشعراء، طيب قال ما يمكن يسجل اسمه أحد يدخل إلا شاعر أو ينقل يعني عن شاعر يحكم إيش القوافي. فقلت في نفسي العلم أولى، هيا انشئ لنا مجلة نسميها المعرض اسم الآثار، واشترط أن لا يدخل فيها إلا أهل العلم، وكان من أوائل من كتب معنا فيها شيخنا العلامة صالح الفوزان، ونقلنا عنه حتى حصل لهم الشغل ما حصل تعرفون. فقلنا إما يكتب فيها أحد من أهل العلم أو من ينقل عن أهل العلم فوائد عن شيخ الإسلام وغيره، لا يكتب لنا أحد برأيه ولا يعرف بعلم. فكان عدد المسجلين فيها قليل، وكانوا يعترض علي وقال افتحها مثل المنتديات مثل الفوضى اللي تحصل، كنت أمتنع إلى يومي هذا. أول ما أرى إنسان بدأ يذكر برأيه ولا يعرف بعلم يحذف مباشرة، ينقل عن العلماء أو يكون هو من ذوي العلم، فليش يكون الشعراء خير منه؟ واللي عنده قوافي يكتب، ما عنده قوافي ما يكتب، حتى يكون الشعر سليما من التحريف. والتحريف إيش أيضا؟ ليس اللي واقع في المعنى، في الأصوات تحريف الشعر. العلم أولى، فيه جنة ونار هنا. فكتب شخص فتوى لعالم فاضل ونحبه، لكن تسارع في النقل وكان على غير الشرط اللي نحبه. حتى لما تنقل قول عالم اجتهد، إذا كان في غرابة سل، والمسألة خلافية سل عالم آخر يرجح لك تثبت، فإن العلماء فرقوا بين الخلاف والشذوذ، ولا؟ فكان نقل لنا فتوى فاضل من أهل العلم أن المرأة إذا تمعط شعرها أو تقرعت فيجوز لها الباروكة. فثربت عليه، ليس لأنه ينقل عن عالم والله، لأن ما هو نريد يعني نفس التثريب اللي حصل ربما من عمر لما لعله ضرب أبو هريرة فرأى أن يتثبت، أن مع أنه نقل شيء صحيح في الأصل لكن يؤدي إلى فتنة، يفتن الناس، أو رأى أنه ربما ما تثبت لي سبب الله أعلم. فقلنا وقتها أن كلام شيخنا بن باز هو الأرجح، وكان في نفسي كلام الشيخ ولم أطلع عليه، لكن طلعت عليه فيما بعد وعلمت أنه قال بالشيء الظاهر الواضح، قال إذا كان موضع ربما ثلاثة أصابع تصله المرأة في شعرها حرام، فكيف الباروكة الكاملة؟ وامرأة اشتكت إلى النبي إن ابنتي تمعط شعرها وإنها تريد تزوج، هل أصله؟ قال لا. فإذا كان الوصل بموضع ثلاثة أصابع حرام، فكيف الباروكة الكاملة؟ فحتى لمن ينقل الإنسان عن عالم ينتبه، ما دام طالب علم محسوب على أنه يحضر حلقات وكذا، ليس أي شيء ينقله إذا وجد، يعني أقصد في خروج عن كثير من العلماء وغرابة لما يعرف من النصوص الشرعية، يعرض أول شيء ويبحث، البر مطمئن إليه القلب، والإثم محاكم في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، إذا كنت في منى، إذا كنت في مكة يوم التروية، ما هي هيئتك إذا أردت أن تهل؟ متى تبدأ الإهلال بالحج إذا كنت متمتع؟ إذا كنت متمتع متى تبدأ الإهلال بالحج؟ إيه، متى يعني، كيف هيئتك، هيئتك وأنت ذاهب إلى منى تهل، ولا في مكانك في جوف مكة تهل ثم تتسوق ثم تكمل عدم مشي كلامنا؟ إيه، لكن كيف عند الانطلاق إلى منى؟ ما تهل وتقعد تنتظر أصحابك تحت في الفندق وتروح تتسوق وتتاكل، اجعل آخر شيء إهلالك، فأهل وانت متوجه إلى منى. ايه، وانت رايح الى منى، هذا سنة الهلال اصلا في الميقات، حتى في وانت في مكة. لا تقول انا في مكة وتقعد مثلا في الفندق قاعد تستريح لبيك حج، تقعد وتاكل وتنام قيلولة ثم تروح العصر منى. اهل روحا وادرك هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما كان يوم التروية كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وكره بعض العلماء، كره بعض العلماء أنه يبقى في مكة. هل يجوز ما يفعله الحجاج اليوم؟ يروح منى يوم سبعة، وروحة منى يوم ثمانية. تقول ليش؟ يقول والله تنظيم والزحام والتفويج. إيه، جاء عن الحسن وعطاء أنهما قال لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل التروية بيوم أو يومين، وكره مالك الإقامة بمكة يوم التروية. أكثر ناس يكون مكة يقول وين، ما عندي خيار في مكة، في منى، في ذا شق، لكن عند الاختيار يكره أنه يخالف طريقة النبي. النبي راح منى هو حاج، أنت روح منى، فكره مالك أن تبقى في مكة، على أنه باتفاق العلماء يستحب يوم منى، فلا إشكال فيه. ف فلا إشكال فيه. طيب نعم. فالأمر الثاني ما ذكره وهو عرفة، كذلك يأتون الناس يقولون بتنا في ليلة عرفة، ليس في منى، بتنا ليلة عرفة في عرفة من أجل التفويج. فنقول لا بأس، ثبت على ابن عباس أنه بات في ليلة عرفة في عرفة، هذا الحمد لله على فضله. لكن سبحان الله، كنا نعمل في التوعية بالحج في استقبال الحجاج ويعني بيان العلم لهم، فبتنا من أجل العمل ليلة عرفة بعرفة، لا إله إلا الله. لم نجد من نور السنة والراحة يعني ما كنا نجده في أيام ما يجد الإنسان في البيتوتة في منى تلك الليلة، لأنه ليس مكاننا في الأصل. يقول ابن عباس فعل دل على جواز، لا يعني أنها الأفضل، الأفضل تكون في منى. كذلك مرة ذهبت للنزهة أنا وبعض أصحابنا إلى مزدلفة، نذكر ما كان فيه من قلوبنا من نور وانشراح ولذة فلا نجده، مع أنها نزهة وفيها من الطعام اللذيذ والمقام الطيب. كل شيء في هذه المناسك جرى في وقته تكون له لذته وجماله، فإذا ذهب ذهب معه ذلك. سبحان الله العظيم. طيب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتم في منى، فكيف تكون الصلاة في منى في الأصل؟ متى تكون الصلاة في منى جمع، ومتى تكون الصلاة في منى قصر؟ خايش بالأخ الأخ أسعد يتفضل. لا منى، منى فيها جمع ولا قصر؟ قصر صحيح. طيب لا جمع فيها، قصدك إتمام، إتمام لأهل مكة. طيب عثمان بن عفان أليس أتم في منى؟ الصدر الأول ما كان يتم ثم أتم في منى، فليش أتم في منى؟ وذكروا احتمالات. نعم، قيل نوى الإقامة، ورجحوا الطحاوي أنه نوى الإقامة في مكة خلاص، ولكن رد هذا القول ابن تيمية، لم نراه باقي في مكة، مرجع المدينة. إيه، وقيل أنه تأهل، ونحتاج في ذلك للنص، كان يقول إني تأهلت، إني تزوجت. وقيل أنه خشي من الأعراب، أي شيء خشي منهم؟ الجهلة. وش يقولوا؟ الصلاة العصر ركعتين، أول مرة يجوا يشوفون خليفة راشد يصلي، فأوداها مثل ما هي حتى إذا رجعوا لبلادهم يصلون أربعة. قال شيخ الإسلام، وهذا فيه فائدة عظيمة، ينبغي أن يحمل حاله على ما كان يقوله هو، لا على ما يقوله غيره من تكهن مذهبه أو طريقته في ذلك، وهذا حق. ما كان يقوله هو يرجح عليه على غيره، ليش كان يتم في منى وهو مسافر وهو في الأصل من أهل المدينة؟ فالذي ينبغي أن يحمل حاله على ما كان يقول لا على ما لم يثبت عنه، كأن الشيخ الإسلام يسير ما ثبت عنه أنه تزوج في منى أو في مكة، ما ثبت. ولا لأنه فعل ذلك للأعراب يخشي منها، بل الذي كان يقوله هو أنه لا تقصر الصلاة أو لا يقصر أحد الصلاة إلا من كان أو يتم الصلاة من كان قارا في قرية أو مصر، فلا يقصر إلا إذا كان خائف. أما من يكون مستقر وعنده زاد ومزاده فهذا يتم ويقصر إذا كان شاخص. فإذا الاستقرار عند عثمان في مكان كان يجعله يتم فهذا مذهبه. وهذه فائدة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعند عثمان يعني أنت تذهب إلى المدينة أو تذهب إلى تبوك، تقعد 3 أيام، فندقك وشرابك وطعامك تقصر ولا تتم؟ تم، هذا مذهب. كنت شاخص الطريق للمدينة تقصر، أي يعني ما دام عندك، ما دام مستقر في مكان ولو يومين عنده، ولو يوم ما دام مستقر. ولكن هذا المذهب راجح والمرجوح، خالفه ابن مسعود وقال أكره خلاف الخلاف شر، والنبي مكث في مكة 19 يوم يقصر الصلاة كما قال ابن عباس، وعلينا بالحديث. لكن السبب، وابن مسعود كان يرى ما فعله عثمان مرجوح، حتى كان يقول أكره الخلاف. تمسك الإخوان بهذا، انتبهوا تمسكا عظيما، وينكرون على أتباع السلف، يقولوا اتركونا نمثل تمثيليات، اتركونا نتحزب على جماعات. يا أخي لا تمزق الأمة، الخلاف شر. انظر إلى ابن مسعود ما فعل مع عثمان، هذا كان يرى القصر وهذا كان يرى الإتمام، صلى خلفه خلص. شوف كيف التلاعب بالأوراق، خلط الأوراق كيف. من لم يكن عنده علم والله ينجرف. شوفها رضيت الأمة ما رضي لها ابن عبد ابن مسعود، صلى خلفه وانتهى. تنكر على الإخوان، تنكر على التبليغ، مزقت الأمة يا أخي، الله يهديك. ها طيب، حلوا هذا الإشكال، حلوا هذا الإشكال. كيف يصلي؟ هذا يرى القصر وهذا يرى الإتمام، صلى وراءه. قالوا كونوا مثلهم، كفى الأمة تمزق إلى ما إلى آخر ما يهولون به. ها ما سمع الصوت؟ أي يعني لو كان الأمر عند ابن مسعود أن ما فعله عثمان محرم، لا ما طاعة، إنما الطاعة في المعروف. كيف عائشة كانت تتم أصلا؟ عائشة كانت تتم، وترى أن القصر من أجل المشقة. تقول أعرف أن النبي هذا كان هذا أطيب لي أو كذا، فكتم في السفر. وما حد ينكر عليها، والجمهور على جواز الإتمام، وأنا الأفضل القصر. أي نعم. ما هي أو كم تكون خطبة، كيف تكون خطبة عرفة؟ خطبتان ولا خطبة واحدة؟ انتبه، أنا إذا قلت لك سؤال لا تذكر يعني إيش يفعلون في الحج الآن، هذا مو بجواب، لابد تستحضر السنة في نفسك حتى تجيب. ها يعني البعض إذا سألته يذكر وش كان الناس عليه اليوم يجيب، هل هذا علم؟ هب إنما أخطأوا، اجعل لك أصل، هذا هو التأصيل، ترجع إلى وقت التنزيل. وذلك العام بعضهم إذا جاء يحرم دخل الطيارة، أو هذا الميقات، قال قد حليتم الميقات فأحرموا. يعني طالع من حمامات الطائرة كاشف هاتف العين، ما هي مجيئه؟ الصور لافتة وجدها في الشوارع، حاج ماسك شمسية اتقي ضربات الشمس، كاشف ايش؟ عاتق الأيمن. فظن ان الإحرام بكشف العاتق وليس، وهو من سنة الطواف فقط، فلا يكون مثل هذا العامل ما في ذهنك ما يفعله اليوم الناس. نعم، ولا استقع في ورطات كثيرة. كن مؤصلا، يعني ترجع للسنة الأصلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما صح، فتجيب بما رأيت إلا وقت الضرورة. تقول والله وقت الضرورة شوف المشايخ يقولون هذا، ما عندك تتعمل، لكن أنت في حلقة بحث الآن، في حلقة درس، أنت كيف؟ خطبة أو خطبتين؟ نعم، خطبة واحدة. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل أنها كانت خطبة واحدة في عرفة ولم تكن خطبتان؟ ها، الله أعلم. جيد، ها، إذن لما قلنا أن خطب النبي ولم تذكر معها ثانية، إذا الأصل أنها واحدة. كان يقول لك إنسان، ما الدليل على أن خطبة مثلا أي خطبة الكسوف لمن قال بأنها له خطبة خطبتان؟ قل إيش الدليل على أنها خطبتين، خطبة واحدة؟ قل إيش الدليل على أنها خطبتان؟ ما دام قال خطبنا خلاص مرة، حتى يأتي دليل أنها الأصل المنع في العبادات. طيب، طويلة ولا قصيرة؟ ها؟ يلاحظ أن البعض المشايخ في العصور يعني الماضية طولوا في موضعين وتشابه فيهما الوقت. القنوت 45 دقيقة، خطبة عرفة 45 دقيقة، والسنة في خطبة عرفة أن تكون قصيرة. ليش تكون قصيرة؟ أول اللي تحفظ، ثانيا اللي يتهيأ الناس في أول الوقت للدعاء، ما يروح عليهم وقت الدعاء، هم ما قاعدين يسمع منه الآن هذا الوقت يحتاجونه في الدعاء، اقتطع فطول يحتاجونه. ولذلك قال له ابن عمر الحجاج أقصر يعني الخطبة، قال إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، قصر الخطبة هذه السنة وعجل الوقوف. قال ابن عمر صدق. نعم، طيب، ما حكم الاغتسال للوقوف بعرفة؟ ليس الجمعة، لعرفة. حكم الاغتسال لعرفة أبويس يجوز ولا مستحب؟ ها؟ نعم، يعني نقول يجوز ولا مستحب؟ مستحب. ثبت عن ابن عمر هذا ما كان يغتسل لوقوف عشية عرفة، عيد الحجاج هو، وثبت عن علي أو غيره اغتسال العيد. فالاغتسال العيد وسنة عرفة سنتان منسيتان الآن، أكثر الناس يعرفون الجمعة هذا طيب، لكن عرفة ما يغتسلون لها وهي سنة، ولا يغتسلون الدخول لمكة سنة أخرى. سنة تجنب سيارتك وتروح آخر محطة وتغتسل لدخول مكة كما كان ابن عمر يفعل كما في صحيح البخاري، هذا اغتسال غير اغتسال الإحرام. إذن ثلاثة اغتسالات هي من السنن المنسية، من يعدها؟ ولو كان جائز كان قلت لكم الجائز لكم. الاغتسال دخول مكة سال لعشية عرفة بالوقوف الاقتسال بطواف الإفاضة. لا تدخلنا أشياء. إيه ذكرها الآن تونا قلناها. العيد اغتسال العيد ها؟ شوف الآن عمريا عندكم شو يصير في الرواة وإن كانوا ثقات الوهم موجود الحين أدخل في طوالي فاضة فلو ما عرجناه حمل معكم بعضكم هذا صار يغتسل الإفاضة هنا كان يكون الوهم مهما كان إنسان ترى عنده ضبط لا بد يهم لا بد يهم مهما كان ضابطا. طيب ما هي الدواب التي تشعر وما هي الدواب التي تقلد وما فائدة الإشعار والتقليد؟ ها تشعر البدن وهي الإبل تكشط وهو قول الجمهور سلامها الأيمن والأيسر الأيمن ثم تسلط ثم التقليد ما هو يعلق عليه نعليه. طيب ما هي الدواب التي تشعر وتقلد؟ البدن قلت الإبل ثم البقر كما قال بعض العلماء وتشعر الغنم أيضا تضعف عن الإشعار. إذا الغنم سيأتي ذكرها في مجلسنا هذا هل تقلد أم تشعر؟ إشعار لا. أما التقليد تعليق عليه ليفهم أنها من إيش؟ نعم أنها الهدي الذي يساق يعني فلا بأس فتقلد كما سيأتي لكن لا تشعر. طيب نقرأ الحديث الوارد في هذا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب الحج باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
نعم باب تقليد الغنم. التقليد هو التعليق في رقبة الدابة بنعلين لتعرف أنها من الهدي. وقد أنكر مالك وأصحابه وأصحاب الرأي تقليدها تقليد الغنم فقال لا تقلد. هم معذورون على كل حال. الظاهر أنه لم يبلغهم الحديث الذي يدل على جواز التقليد وليس بحجة أن يضرب بالنص بعلة. كل علة تعود على النص بالنقض فهي علة عليلة لا يلتفت إليها فيقال لا نقلد ونعلق في الغنم نعلين فإنها تضعف عن حملها طوال الرحلة رحلة السوق من الحل إلى أو من عرفة إلى مثلا إلى المنهر فإن هذا تعليل في مقابل نص فلا يلتفت إليه. وكان سلفنا رحمهم الله قد ضربوا المثل الأسمى في هذا الباب من الإنكار على من تعلق بالتعليلات العقلية وتركوا النقل من لدن رسول رب البرية إلى الناس بالسند الصحيح. فمثاله ما قاله علي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أمر النبي بالوضوء مما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مسة النار. فقال ابن عباس نتوضأ من الحميم. فقال يا ابن أخي إذا ذكرت لك الحديث فلا تضرب له الأمثال. وقال ابن عمر من السنة تقبيل الحجر. فقال له رجل أفرأيت زحمت؟ فقال اجعل رأيت أرأيت في اليمن. فما دام أنها ثبت السنة فلا ينبغي للمسلم إلا أن ينقاد إليها ولا يكون في قلبه حرج مما قضاه رسول الله، قضاؤه إما إقرارا أو قولا أو فعلا. فالسنة طريقته المثلى الذي كان عليها وأخذها عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد جاء ما يدل على أن النبي كان يهدي الغنم وليس كان فقط يهدي الإبل، وهو الحديث الذي قرأت الأول. فعن عائشة روى بسنده قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. فهذا يرد على من ظنه أنه لا يهدى للإبل والبقر لو قال، فإن النبي أهدى غنما. ولكن هذه الغنم تشعر أو تقلد؟ عرفنا التقليد يكون في البدن الإبل. وقاس بعض العلماء البقر وقال تشعر وليس كلهم. ولكن الغنم لا تشعر بل تقلد كما سيأتي. نعم اقرأ حدثنا أبو النعمان قرأته.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا.
نعم هذا التقليد الذي ذكرته عائشة كما في هذه الرواية أنا روى البخاري بسنده إلى عائشة قالت كنت أفتل القلائد، وهي تضم بعضها إلى بعض الخيوط وحتى إيش حتى تنسجم فينضم بعضها إلى بعض لتستطيع أن تعلق بذلك النعلين، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو مقيم بالمدينة، وهو أنه يرسل بهديه إلى مكة فينحر وهو حلال بالمدينة قائم، وهي سنة منسية. فإذا قال قائل النص ورد في إيش؟ في من أرسل هديه وكان حلال، فما بالنا نجعل ذلك يجعل البخاري هذا في كتاب الحج. وهو إرسال الهدي، فيقال حينئذ المعنى واحد، لأن كلاهما هدي يرسل للنحر. فإذا كان يقلد ويرسل والرجل حلال، فلن يكون محرما معه ويقلد ليشعر ليعرف أنه من الهدي من باب إيش؟ أولى. ففتل القلائد لعل مصانعتها حتى تستقيم حبلا وينظر في ذلك فتعلق فيها النعل النعلين، فدل ذلك على مشروعية تقليد الغنم خلافا لمن أنكره كالإمام مالك وأصحاب الرأي، وكأنهم لم يبلغهم الحديث. وهذا فيه أن الرجل إذا سمع فتوى عالم وجاءه الحديث يخالفها فليس له أن يتمسك بكلام ذلك العالم ولو كان في ذلك هوى له أو تسهيل، أليس عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري قال إن هذا قول زوج نبيكم في الدنيا والآخرة وإن الله ابتلاكم بقولها في مسألة المسألات، تكلم أفتت عائشة بشيء مرجوح ما كانت سمعت الحديث، وكان عمار يرى أن علي أفتى بما يوافق الحديث، فقال هذا القول المشهور، قال إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقوله تأخذ أم بقولها. وهذا الأثر أصل في الرد على المتعصبة من كلام الصحابة، كما أنه روي عن ابن عباس قال توشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أذكر السند في ابن عباس فيه شيء لكن لا أدري له شواهد الآن لا أستحضر، لكن هذا ثابت أو جاء عن عمار بصيغة الجزم أظن قال عمار في صحيح البخاري. وفيه من الفقه أن من أرسل هديه لا يحرم، أما ما اجتهد فيه ابن عباس فكأنه لم يبلغ النص، فروي ابن عباس في الكوفة أو البصرة يخطب وهو محرم، لأنه أرسل هديه من العراق إلى مكة، فأحرم، فظن مجتهدا أن الذي يرسل هديه يلزمه أن يحرم لقوة ذلك، فإن النبي مع قيام المقتضي لم يرى أنه يصبح محرم حلال وهو يتمنى التمتع، لأنه يقول قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى يعني أنحر. فالمهم رأى أن هذا كأنه رأى أن هذا كالموازي له، فاجتهد فرأى أنه إذا أرسل هديه يجب أن يبقى محرم فلا يحل حتى ينحر، اجتهد. فبلغ ذلك ابن الزبير فقال ورب الكعبة أنها بدعة، ولا يعني العامل العالم بالعلم هذا أو الاجتهاد، يعني نفس الأمر. وهذا فيه حينئذ أن الرجل العالم المجتهد من السلف كما قال ابن تيمية في معارج الوصول قد يجتهد فيخلص إلى بدعة، لكن لا يقال مبتدع، لأنه معروف بأن أصله على السنة، فلا يعامل معاملة أهل البدع، بخلاف الحدادية فإنهم يعاملون صاحب السنة في التنفير والتشديد عليه معاملة أهل البدع نسأل الله العافية، وهذا مذهبهم بدع لا شك، فيستحقون العلماء أن يهجروهم ولا يجلسون في مجالسهم أبدا. فأنكر ذلك ابن الزبير. حجر بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القلائد قبل أن يحرم.
نعم، فتلت القلائد صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. متى الإشعار أو متى التقليد؟ يكون بعد الإحرام ولا قبل؟ نعم، قبل أن يحرم، قبل أن يحرم. طيب، بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في هذا الحديث رد على من ادعى الإجماع أن الغنم لا تقلد، أو على ترك عفوا إهداء الغنم وتقليدها، كما أفاد الحافظ ابن حجر باب القلائد. نعم، التقليد أيه، قلدت ثم أحرم، وحينئذ الأصل في ذلك الاتباع، لكن الشرطية تحتاج إلى نظر أن يقال أن هذا يبطل. نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب القلائد من العهن. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
قالت في باب، ذكره الحافظ بن حجر في ذكر البخاري في باب القلائد من العهن، والعهن هو الصوف، وقيل هو المصبوغ منه، وقيل الأحمر خاصة، وتكون الجبال كالعهن يعني كالصوف. هذا من التغيرات الكونية الهائلة التي تحدث يوم القيامة، أن تكون الجبال كالعهن يعني كالصوف. وتقول: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. في رواية: فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله. وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، فإذا يشرع أن تكون من الصوف لا مانع من ذلك. وإذا قلنا أن المقصود التعليق ليس المقصود ذات المادة، فإنها حتى لو كانت بالحبال المعاصرة بلاستيكية، لأن المقصود تم والإشعار بأنها من الهدي. نعم، باب اقرأ.
قال رحمه الله: باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عن أبي هريرة النبي رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي والنعل في عنقها. فهذا يدل على جواز ركوب البدن، لكن ذكرنا التحقيق في ذلك في الدرس الذي في الدروس الذي مضت، وهي أن يركب بدنه متى؟ إذا احتاج إليها، فإذا قضى حاجة ينزل، فيكره لغير حاجة. ما الدليل الصارف؟ وما الدليل اللي جعلنا نقول لحاجة اركبها إذا اضطررت إليها؟ فإذا جمعت ذا مع ذا عرفت أن ما ذهب إليه سفيان أو ذكره ابن عبد البر أنه الحق، أن تكره لغير حاجة، يعني يكره ركوبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي والنعل في عنقها. هل نعل واحدة أو يريد الجنس؟ يحتمل يريد الجنس، نعل يعني النعلين، ويحتمل يريد الواحد النعل، فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين، وهو قول الثوري، فهذا يكون رد أنه ما يشترط نعلين لأن هذه نعل، لو كان هو المقصود النعل. لكن البعض قالوا: لا تتعين النعل، أي شيء يدل على التقليد لا بأس به، ولكن لا شك التزام السنة هو المطلب، ولا نخرج عن ذلك حتى نرى أن السلف فعلوا ذلك، كما أننا لم نخرج من التلبية حتى سمعنا أنهم في عص عند النبي يلبون بتلبيات أخرى والنبي يقرهم، وإلا لكان التزمنا لبيك اللهم لبيك. وما الحكمة في تعليق النعل بالذات دون غيره؟ قيل: لأن الرجل إذا كان منتعل فكأنه راكب. أليس النبي قال: فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا؟ فلما يخلع النعل ويضعها على رقبة البعير فكأنه يقول: تركت المركوب هذا وهو البعير، كما يترك الراكب للنعل النعل، فجعلته لله لا أركب البعير، كما أني لا أركب النعل. ولذلك يكره ركوب إيش؟ البعير لغير حاجة، إذا كان بدن، إذا كان مساق للنحر. طيب، نقرأ الآن الأسئلة نظرا لارتباط فورا بعد العشاء.